الدرس الأوكراني وحلم الصين بغزو تايوان. تنظر الصين بعيون واعية إلى الأخطاء التي وقعت فيها روسيا خلال غزوها أوكرانيا. كيف تطور الصين رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق حلم غزو تايوان؟ قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان الاعتقاد السائد أن خطوة غزو تايوان لا يحتاج إلى كثير من التفكير. كيف استفادت الصين من الحرب لتطوير استراتيجيتها العسكرية؟ أسرعت الصين إلى تعزيز صادراتها لتزيد من اعتماد الدول الأخرى على منتجاتها، مع تشجيع الصناعات المحلية مثل إنتاج التقنيات المهمة للتقليل من استيرادها وإيجاد بدائل مناسبة لنظام المدفوعات الدولي القائم على الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك يمكن للصين فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي قد تبادر إلى تكوين تحالفات اقتصادية لمعاقبتها. في منتصف شهر مايو من العام الحالي، صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز بأن الحالة السياسية والاقتصادية للصين غير مستقرة نتيجة الأخطاء التي وقعت فيها روسيا على الأراضي الأوكرانية، لكن هذا لا يعني تنازلها عن تحقيق حلمها المشابه في تايوان. فعلى الرغم من تصريحات القيادة السياسية الصينية بأن الحرب الروسية الأوكرانية ليست في مصلحتها، فأنها تتخذ تدابير استراتيجية من حيث التوقيت والكيفية لتجنب مثل هذه الأخطاء في طريقها لتحقيق هدفها. جاء هذا التصريح بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ألكسندر ميلي، وهو المنصب العسكري الأعلى في القوات المسلحة الأمريكية، أن الصين عازمة على السيطرة على تايوان في عام 2027 احتفالاً بالذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهو ما يتفق مع خطط الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تطوير قدرات بلاده العسكرية. ويبدو أن الاستعداد لمواجهة الغزو الصيني المحتمل لتايوان قد بدأ، إذ أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مشترك أن تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان سيشكل أبرز النقاط المطروحة للنقاش خلال لقائهما المرتقب الأسبوع الأخير من شهر مايو من العام الحالي، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو، رغبة من الولايات المتحدة في زيادة مشاركتها في المنطقة.
Clearly, the Chinese leadership is trying to look carefully at what lessons they should draw from Ukraine about their own ambitions in Taiwan. I don't for a minute think that it's eroded Xi's determination over time to gain control over Taiwan. But I think it's something that's affecting their calculation about how and when they go about doing that as well. I suspect that they've been surprised by Russian military performance. I suspect they've been struck by the ways in which Ukrainians, through a kind of whole of society effort, have resisted. I think they've been struck by the way in which particularly the transatlantic alliance has come together to impose economic costs on Russia as a result of that aggression. So I think, you know, these are things that they're weighing very carefully right now.
بعد المسافة بين تايوان وأوكرانيا لم يمنع الشعب التايواني من الشعور بالقلق بشأن سيناريو مشابه من جارته الصينية، على الرغم من الاختلاف الشاسع بين تايوان وأوكرانيا على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنهما تتشابهان في مشاركة حدودهما مع جارتين مستبدتين لديهما مخططات طويلة الأمد للسيطرة على أراضيهما، في تحد صارخ لمفهوم سيادة الدولة. فكما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا بعملية استعادة الوحدة التاريخية بين البلدين، فإن الرئيس الصيني لديه القناعة ذاتها بأن ضم الأراضي التايوانية ما هو إلا لم شمل أسرة واحدة. هذا التشابه لا يجعل ضم الصين لتايوان حتمياً ولا يعجل من الغزو، لكن قرار الصين باستخدام القوة ضد تايوان بالتوازي مع عملية الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يضاعف مخاوف الغرب بشأن تشكيل الصين وروسيا محوراً استبدادياً يضطر الغرب إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة. ومن ناحية أخرى فإن التشابه لم يحجم الصين عن حلمها بغزو تايوان، بل جعل القادة الصينيين يتأملون الدرس الأوكراني للاستفادة القصوى منه في حالة الغزو، إذ يعتبرونه تجربة واقعية للتكاليف التي من المحتمل أن تتكبدها الصين إذا لجأت إلى خيار المواجهة العسكرية، وتطبيقاً عملياً للأخطاء التي يمكن تجنبها من خلال تعديل مخططاتهم الاستراتيجية. لا يمكن استنتاج العلاقة المباشرة بين تصرفات بوتين وتحركات الصين المحتملة ضد تايوان، لكن استمرار الصين في زيادة اتفاقها الدفاعي يشير إلى تركيزها على تطوير قدراتها تحضيراً للغزو. السؤال المتوقع هنا: إلى أي مدى يستطيع الغرب استخدام الأخطاء في الحرب الروسية الأوكرانية سلاحاً لردع الصين عن مخططاتها؟ نجح الغرب في تكوين تحالف مع الاقتصاديات الكبيرة لفرض عقوبات صارمة على روسيا في محاولة لمعاقبتها على غزو أوكرانيا، لكن الصين أدركت أن بعض حلفاء الغرب المقربين مثل الهند رفضوا تطبيق هذه العقوبات، حتى بعد ارتكاب روسيا عمليات عسكرية تم تصنيفها بأنها جرائم حرب، ما قد تراه الصين إشارة إلى تراجع هيمنة الغرب على المجتمع العالمي.
We hope all parties will work together with China to de-escalate tensions instead of adding fuel to the fire and promote a diplomatic solution. China will continue to play a constructive role in seeking and realizing peace.
وبناء على المشهد الحالي، فإن الاحتمال الأكبر في حال غزو تايوان هو الصمت العالمي، إذ إن الأخيرة لا تتمتع بعلاقات استراتيجية قوية مع كثير من الدول، ما يحرمها من ممارسة ضغوط دبلوماسية مثل ما تفعل أوكرانيا، إضافة إلى أن الصين تعد أكبر الاقتصاديات العالمية، ما يجعلها أكثر اطمئناناً بشأن عدم تأثرها بالعقوبات التي لن تشارك معظم الدول في تطبيقها على الأرجح، ويقلل المجهود الذي ستبذله لتعزيز علاقاتها التجارية وحماية اقتصادها من العزلة مقارنة بالاستراتيجيات التي وضعتها روسيا قبل غزوها لأوكرانيا. ولم تكتفي الصين بالاستفادة من هذه الدروس فحسب، بل أسرعت إلى تعزيز صادراتها لتزيد اعتماد الدول الأخرى على منتجاتها، مع تشجيع الصناعات المحلية مثل إنتاج التقنيات المهمة لتقليل الاستيراد وإيجاد بدائل مناسبة لنظام المدفوعات الدولي القائم على الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك يمكن للصين فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي قد تبادر إلى تكوين تحالفات اقتصادية ضدها، أو على الأقل يمكنها إلحاق الضرر بالمجتمع العالمي من خلال إحداث اضطراب في التجارة العالمية وسلاسل التوريد والمؤسسات المالية، فالتقدم الذي أحرزته الصين قد يجعل دول العالم أكثر تحفظاً في حال غزوها تايوان. من ناحية أخرى، يستثمر القادة الصينيون بكثافة في زيادة الترسانة النووية، إيماناً منهم بأن إحجام الولايات المتحدة وحلفائها عن التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا يعود إلى خوفهم من مواجهة خصم مسلح نووياً، ما قد يعني بدء حرب عالمية ثالثة، وبالتالي فإن رفع مستوى التأهب النووي الصيني الذي يقدر بحوالي 1000 رأس نووي حربي كفيل بردع التدخل الأمريكي بالنيابة عن تايوان في حال غزوها. الأخطاء العسكرية التي وقع فيها الجيش الروسي أكدت جدوى الإصلاحات العسكرية التي بدأت فيها الصين منذ عام 2015 عن طريق دمج قواتها البرية والبحرية والجوية، إذ فوجئ القادة الصينيون من فشل روسيا في تحقيق التفوق الجوي على أوكرانيا بالرغم من خبرتها العملياتية الواسعة، ما أسهم في فشلها في تحقيق نصر حاسم. وبما أن الجيش الصيني يمتلك عدداً كبيراً من المعدات العسكرية الروسية، وفي الوقت نفسه تمتلك تايوان كثيراً من الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا في التصدي للجيش الروسي، بدأت القيادة الصينية في مراجعة استراتيجيتها العسكرية لمنع أي فشل محتمل قد ينال من تفوقها العسكري الحاسم في بداية المعركة.
What that means is that a people is only as strong as its will to fight. And it's important to utilize the window of opportunity in a hybrid force, including a motivated reserve and a conventional force, in order to inflict maximum amount of damage to the invaders.
تنبهت الصين كذلك إلى ضرورة التعامل بشكل فاعل مع الحرب المعلوماتية، إذ فشلت روسيا في معالجة المعلومات الاستخباراتية الحقيقية ونقلها إلى قواتها على الأرض، حيث بالغت في تقدير قوة الهجمات الروسية وحجم سيطرتها الجوية على أوكرانيا. نتيجة لذلك لم تنجح القوات الروسية في صد بعض الهجمات المضادة من القوات الأوكرانية، مثل الإخفاق في الاستيلاء على مطار جوستوميل في العاصمة الأوكرانية كييف في اليوم الأول من الغزو. على الرغم من تكرار الصين حديثها بشأن بناء جسور السلام مع جارتها تايوان، فإن التكهنات تشير إلى أنها تعمل على تعديل خططها العسكرية لتحقيق غزو أكثر فتكاً وأسرع تصعيداً، في الوقت الذي لا يركز الغرب اهتمامه الكامل على تايوان، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات تنبئ بانتهاء المعركة التي بدأها بوتين. في المقابل، تعيد الصين حساباتها بناءً على المقاومة المحتملة للشعب التايواني، والتي لم تكن من اهتماماتها بسبب التفوق العسكري الصيني والافتراض غير المبني على أدلة أن الشعب التايواني يفتقر إلى الروح المعنوية والإدارة القتالية.